المجالس بعطر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتتزين الخطب، وتتشرف الكلمات كلها، وتسعد الآذان بذكر مزايا محمد عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين. تعالوا لنسمع إلى طائفة من مزاياه الشريفة الطاهرة المباركة. فقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأنورهم محيا، يتلألأ النور من وجهه كما يصدر الدر والجواهر من فيه ومن قلبه الشريف. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه الشريف. الذي ينظر إلى وجه الشريف يحس تماما الشمس أقوى من الشمس، وجعلنا سراجا وهاجا عن الشمس. بينما قال الله عن محمد رسوله قال: وسراجا منيرا. هذا بإثبات القرآن الكريم. كانوا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما وصفه صاحبه أبو بكر: أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. البدر إذا سطع زال الظلام، فهذا من إشراقه. وأما من صفاته وأخلاقه: أمين على وحي الله، أمين مصطفى اصطفاه الله وجعله خاتم النبيين والمرسلين، للخير يدعو. هذا ما يكون من أعظم دعوات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن يدعو إلى كل خير، أن يعلم الناس كل مكرمة، أن يدلهم على كل فضيلة. فقد سعد الوجود كله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتوجيهاته العظيمة الطيبة المباركة التي نستفيد منها جميعا. لما دخل المدينة قال الأنصار: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. نظر الصحابة في ليلة إضحيان، أي ليلة مقمرة، إلى القمر ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظروا إلى وجهه الشريف فعلموا يقينا أن وجهه الشريف أسطع من القمر وهو بدر. هذا شيء ثابت في الأحاديث. والشيء الذي نعلمه جيدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت رائحته كريمة، ما شمت منه أي رائحة كريهة، ولذلك كان لا يأكل الثوم والبصل، لأن فيهما رائحة معينة ربما تكون مكروهة أو هي مكروهة عند الناس. فعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحافظ على استعمال السواك من أجل أن يبقى فمه نظيفا كريما كما هو شأنه، ومن أجل أن يعلم الأمة استعمال السواك. وكان ينهى أصحابه أن يدخلوا عليه ولهم رائحة فم أو رائحة لجسدهم أو اتساخ لثيابهم، كما سوف نعلم من بيان ذلك في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيده يد لين ولطف، رائحته رائحة كريمة طيبة، فعاله فعال كريمة عظيمة طيبة جيدة. لا لا يصافح النبي احدا الا ويرى رائحة المسك في يد المصافح للنبي عليه الصلاة والسلام طيلة النهار. لا يضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على رأس طفل او ولد، وكان من عادته ذلك ليدخل السرور على نفس الولد الصغير وليشعره بانه كبير في اسلامه، كبير في معانيه، كبير في محبة النبي صلى الله عليه وسلم له كما هو يحب رسولنا عليه الصلاة والسلام. فيرى اثر الطيب والرائحة الطيبة على رأس ذلك الولد. هذا ما علمناه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقاء ثوبه امر عظيم جدا. ذهبت امرأة واختها، ذهبت امرأة واختها وكان معهما وليد وجع يتجع ويتألم. ذهبتا بالوليد الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده عليه وقرأ عليه من القرآن، ثم انصرفت الام والخالة. واذا بالام تقول لابنها: أرأيت هذا الرجل؟ ما رأينا أحسن وجها منه، ولا أنقى ثوبا، ولا ألين كلاما، رأينا كأن النور يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم. كل كلمة ينبع منها نور واضح لها معنى عظيم. فالله هو الرحمن، علم قرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أعظم من علم البيان، أفصح من نطق بالضاد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى كلماته التوجيهية لنا جميعا. فهو الذي يقول: إن الله طيب يحب الطيب، الشيء الذي يكون فيه طيب، الرائحة الطيبة، الفعال الطيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إليه يصعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفعه. فالله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجواد. فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الفناء يطلق على البيت الذي يعيش فيه الإنسان، يطلق على الخيمة التي تنصب فهي فناء، يطلق الفناء على مجلس الإنسان في مكتبه، في دائرته، في وظيفته فناء، يطلق على ما يحيط به من الثوب فهو فناء محيط بالجسد. فكل ذلك أمرنا أن ننظفه بنوع عناية، بنوع نظافة، بنوع غسل، بنوع محافظة على نظافة كل مكان يجلس فيه الإنسان. ومعاذ الله أن يعتقد أن الوساخة فيها تقرب إلى الله، أعوذ بالله من ذلك. وبعض الناس يحس بأن الإهمال أو الدروشة أو تسييب الأمور أمر يحبه الله. هذا لا يجوز، هذا مخالف لكلام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول: إن الإسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. كلمة نظافة تطلق على أنواع الطهارات كلها في الإسلام: الثياب وثيابك فطهر، الوضوء، الاغتسال، الاستنجاء، مفتاح الصلاة الطهور، الطهور الطهارة، وهي نوع من أنواع النظافة، النظافة عامة والطهارة خاصة. هنالك نظافة اللسان، هنالك نظافة القلب، هنالك نظافة اليد والكتابة، كل ذلك يطلق عليه نظافة. فإياك أن يكون فيك أيها المسلم إلا النظافة، إلا الشيء الكريم، إلا الشيء الجواد. كلنا نستقي من بحر المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن لا يستقي من بحر المصطفى فلا يلومن إلا نفسه. فهو الذي تنكب عن هذا المورد العظيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول عليه الصلاة والسلام تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة. كل الإسلام بني على النظافة، في صلاة، في الحج، في الصيام، في أداء الزكاة. فالله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل مالا خبيثا، ولا يقبل صياما فيه رفث أو لغو، لا يقبل حج إلا من مال الحلال، إلا بكلام طيب، بتلبية، بدعاء، باستغفار، كذكر فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اليوم يوم جمعة، نحن مطالبون جميعا بالاغتسال يوم الجمعة كلنا. فمن لم يغتسل فليعلم أنه قصر في ناحية أساسية في توجيهات الحبيب عليه الصلاة والسلام، أنه أخطأ بحق كل من في الجامع، لأن الذي يأتي غير مغتسل آذى من أمامه، آذى من خلفه، آذى من على يمينه، آذى من على شماله. ومن جاء نظيفا في ثوبه، نظيفا في كلامه، نظيفا في حركاته، نظيفا في استماعه، نظيفا في كل معاني النظافة، فإن الإسلام بني على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا نظيف. والله تعالى يقول لأهل الجنة طبتم فادخلوها خالدين. أما إذا لم يصر طيبا، لا بد إلا أن ينظف في جهنم، أو بالعتاب، أو بنوع الميزان، أو بنوع من أنواع التنظيفات الأخرى، ثم بعد ذلك يصير طيبا فيدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل بالغ ينبغي عليه أن يغتسل إلى الجمعة، وأن يأتي نظيفا بكل نواحيه. فقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم، بقايا الظفر تدفن، ونقوا براجمكم، ظاهر مفاصل عقد اليد براجم، ونظفوا لثاتكم، اللثة بالتنظيف باستعمال السواك او فرشاية الاسنان مع نوع دواء، مع نوع عود تخليل خلة، ونظفوا لثاتكم من الطعام، واستاكوا ولا تدخلوا علي قحرا، اي اسنانكم مصفرة، هذا ما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بخرا، رائحة الفم، القحر اصفرار الاسنان، البخر او البخر عبارة عن رائحة الفم الكريهة، كل ذلك بعيد عن روح الاسلام وحقيقة الاسلام. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نأكل ان نغسل ايدينا، بركة الطعام الوضوء، توضئة اليدين قبله وبعده، والوضوء بعده من اثار الطعام، قبله من اثار الغبار، من اثار ما تتسخ به الايدي. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقاء الثوب بأن ذلك مما يكرم الله به المؤمن، قال من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير، أن ترضى بالثوب العتيق البالي بشرط أن يكون نظيفا. فقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وسخ، قال أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ ليس من العار أن يكون قديما، ولكن الاتساخ أمر مرفوض. عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة وفي ثوبه 11 رقعة، ولكنه ثوب نظيف، وكرامة عمر نظيفة. وسيرة عمر نظيفة. هذا الذي علم من شأن النظافة. الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيها المسلم، أنت ترى قشرة الخضروات أو الفواكه فتزيحها جانبا لئلا يطأ عليها من لا يعلم بها فيخشى عليه من الانزلاق، ربما ينكسر، ربما يتآذى، تنكشط رجله. أما أن تضع أنت الأوساخ على الطرقات، هذا بعيد كل البعد عن الإسلام وعن المسلمين. مسلما لا يفعل ذلك، أما المسلم فهو يزيح الأذى. أما أن يضع هو الأذى، أعوذ بالله من ذلك. هذا ما يوجهنا إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا من ألقى الأوساخ على قارعة الطريق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. يطرد من رحمة الله، يبعد عن صفات المؤمنين. معاذ الله أن تكون هنالك لعنة من الله على مسلم أو من الملائكة أو من الناس، أعوذ بالله. إذن المسلم لا يفعل ذلك، وإذا فعل تاب وندم وعاهد الله على أن لا يعود. انتبهوا إلى أولادكم أين يضعون القمامة، هنالك مواضع خاصة لها، هنالك أوقات محددة يمكن إخراجها. أما أن لا نعتني بالنظافة وأن نشعر بالحشرات المؤذية التي تؤذينا في الليل وربما مع الليل في النهار، وربما صدر عن ذلك أوساخ وروائح كريهة، فهذا غير لائق بالإسلام، غير جدير بالمسلمين. أيها المسلم، الآن أنت في صلاة الجمعة، لا أنت لذاتك تفقد، هل لك رائحة عرق؟ هل لك رائحة جورب سيئة؟ هل لك شيء يمس كرامتك من خلق سيء؟ نظف نفسك. أنت يا كل واحد منا يبدأ بنفسه، فدائما من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه كل المواعظ. وسيدنا عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هكذا شأن الإسلام، الفرد يعتني بنفسه، العائلة تعتني بمجموعها، الحي يعتني بسكانه، الجامع يعتنى بنظافته، ويعتني الجامع بمصليه، ليكون في ذلك توجيه كريم عظيم في الإسلام والمسلمين، ولنقتبس من سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم ما يكون من حياة كريمة صالحة طيبة مباركة وعقبى. أطيب وأكرم وأصلح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول هذا القول وأستغفر الله.